أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا أشرف الخلق أجمعين محمد بن أمير الطاهر.
اللهم صل وسلم على محمد
والأهل التمام على أدائهم إلى قيام يوم الدين. ملاحظات على فرضية التطور. أولا، لا بد أن نقدم مقدمات. الأولى أن هذه الملاحظات لا نعرضها في محاضرة نفرضها على السامعين قسرا، وإنما هي ملاحظات نقولها في مجلس خاص نعرضها على شباب مهتم بهذا الموضوع، وهم قد طلبوا منا أن نبين بعض الملاحظات على فرضية التطور، ونحن قد أجبنا طلبهم في ذلك. والأمر الثاني أن المستمعين في مجلسنا هذا هم نفر قليل من الشباب المثقف، منهم المعلمون والمهندسون والأطباء، وليس فيهم من نحتمل في حقه أنه لم يسمع بهذه الفرضية، أو إننا الذين نعرفه بهذه المقالة، وإنما هم على معرفة بها وقد سمعوها مرارا، ولأجل هذا طلبوا منا أن نعلق عليها وأن نبين موقفنا منها. الأمر الثالث أننا لن نقرر مقالة التطور، لأن هذه المقالة قد حظيت بتغييرات كثيرة أكثر من أي مقالة أخرى في هذا الزمن، بل وصل أمرها إلى أنها تلقن الأطفال حتى فيما يسمى بأفلام الكارتون وفي الصور وفي الجرائد، فهي قد ملأت الأسماء فلا نحتاج إلى تقريرها. والأمر الرابع وهو المدخل إلى التعليق على فرضية التطور، إن فرضية التطور تتحدث في جهتين. الجهة الأولى في أصل نشأة الحياة وما هو الأصل الذي تعود إليه الأحياء، والجهة الأخرى هي تفسير ظاهرة تنوع الأحياء واختلافها. ولسنا نقصد بالتنوع المعنى المصطلح عليه عند المناطق، لأن هذا فيه إشكال عند المناطق، وقد سكت المناطق المتأخرون عن تحديد الأنواع وقالوا إننا إذا قلنا هذا تعريف بالحد التام وهذا تعريف بالحد الناقص فإننا متجوزون في ذلك، لأنه لا يعرف الحد التام والناقص إلا من يعرف التمييز بين الذاتي والعرضي، والتمييز بين الذاتي والعرضي لا يتيسر إلا للأوحدين من البشر وعلمه خاص بعلام الغيوب. والمتأخرون التطوريون أيضا لديهم وصلوا إلى نفس القناعة، وهي أن تحديد النوع أمر مشكل. فلا يسعنا أن نقول الحمار والبغل نوع واحد أم نوعان، بل في الحقيقة لا يسعنا أن نقول إن الحصان والحمار نوعان أم نوع واحد. فمسألة تحديد النوع مسألة صعبة لا تتيسر، أقر بذلك المناطق من قديم الزمان وأقر بذلك التطوريون. إذا نحن نقصد بكلمة التنوع هو الاختلاف. ففرضية التطور تكلمت في جهتين: الجهة الأولى في خروج الأحياء من كتم العدم إلى حيز الوجود، وبلغة الأرقام كيف خرج الأحياء من عدد صفر إلى عدد واحد. والجهة الثانية هي الاختلاف الموجود بين الأحياء، كيف تكثر الأحياء خرجوا من العدد واحد إلى اثنين، أو من العدد واحد إلى ألف أو عشرة آلاف أو مئة ألف أو مليون، وكيف اختلفت هذه الأحياء فيما بينها، لماذا لم يبق جميع الأحياء خلية، لماذا لم يبقوا أسماكا، وهكذا. لماذا هذا الاختلاف بين الأحياء؟ إذا عرفت هذا فلنبدأ بالتعليق على فرضية التطور. التعليق الأول على هذه الفرضية هي أن هذه الفرضية قد استغلها أعداء الدين لمحاربة الدين، والمفروض أن هذه الفرضية يجب أن تكون تأكيدة عن الدين. والسبب في ذلك هو أن الدين يتكلم عن أن أصل الوجود يعود إلى صانع، وأما فرضية التطور فإنها تتحدث عن جهتين: الجهة الأولى في الأحياء، والجهة الثانية في تكثر الأحياء وتنوعها. ولا شيء من هاتين الجهتين يتحدث عن أصل الوجودات. نعم يتحدث عن أصل الأحياء، ولكنه لا يتحدث عن أصل كل الوجود، في حين أن الدين يتحدث عن أصل الوجود بقول الآن. إذا الحديث عن أصل الوجود وإقحام فرضية التطور في الجدل بين الدينيين وغير الدينيين هذا استغلال لفرضية التطور لمحاربة الدين، وهذا ليس أول استغلال يحدث، فإنه قد حدث استغلال لمكتشفات سابقة على هذه الفرضية، مثل عندما اكتشفوا الجاذبة الأرضية، وعندما اكتشفوا أن الأرض كروية، وعندما اكتشفوا أن الأرض تدور حول الشمس، وأمثال ذلك من المكتشفات. فإن أعداء الدين حاولوا أن يستغلوا هذه المكتشفات لتوظيفها في محاربة الدين طلبا لإصفاء أمور الله. فرضية التطور عندما تكلمت عن الجهتين هل هي محقة في الحديث عن الجهتين أم لا؟ الجواب إن الجهة التي ترتبط بالعلم التجريبي من الجهتين هي جهة تنوع الأحياء، أما أصل وجود الأحياء وخروج الأحياء من كتم العدم إلى حيز الوجود فهذا لا يمكن أن يخضع للعلم التجريبي لمعرفة كيف أو ما هو أول كائن حي وكيف خرج الكائن الحي من العدم إلى الوجود ومن صفر إلى واحد. لا يمكن أن تخضع هذه المسألة للتجربة ولا يمكن أن ينالها حس، فهي ليست داخلة في العلم التجريبي لا في علم الأحياء ولا في غيره من العلوم التجريبية، بل السبيل إلى معرفة هذا منحصر في العقل، فهذه مسألة عقلية، والمعني بها هو علم الفلسفة الذي يعنى بالوجود بمبدأ الوجود وبمنتهى، وليس العلم التجريبي هو المعني بهذه المسألة. فإدخال هذه المسألة في العلوم التجريبية خطأ منهجي، لا يصح للعلوم التجريبية أن تدرس نشأة الحياة أول ظهور للحياة، لأنه لا يمكنها ذلك. وأعداء الدين عندما وصلوا إلى قناعة أو تبنوا فكرة التطور أرادوا بهذه الفكرة أن يدحضوا حقيقة أن للخلق خالقا، وهذا لا يمكن لنظرية التطور أن تدعمه، لأن غاية ما تقوله نظرية التطور إن هذا التنوع في الكائنات الحية يمكن أن يعود إلى التطور العشوائي، يمكن أن يكون سببه الصدفة، ولكن التطور لا يمكنه أن يقول إن هذا التنوع في الكائنات الحية ليس من ورائه فاعل حكيم قادر مدبر. لماذا لا يسع التطور أن يقول ذلك؟ الجواب عنه واضح، لأن التطور مستند إلى العلم التجريبي، والعلم التجريبي لا يمكنه أن ينفي وجود المدبر لهذا التطور. العلم التجريبي يمكنه أن يعلم التطور، وأما سببه فلا يمكنه أن يعرفه. لا يمكن للعلم التجريبي أن يثبت فاعلا مدبرا خفيا لا تناله التجربة ولا تناله الحواس، كما إن العلم التجريبي لا يمكنه أن ينفي وجود مدبرا لا تدركه الحواس ولا يدخل في المختبر ولا يخضع للتجربة. فكيف استغل إذن الملاحدة النافون للإله، كيف استغلوا القول بالتطور في نفي الصانع، مع أن التطور مستند إلى التجربة والتجربة لا يمكنها النفي؟ لتوضيح فكرة التطور ومدى علاقة هذه الفكرة بنفي الصانع، رأينا أن نضرب مثالا قد يكون طويلا لكنه قصير جدا بالقياس إلى ما نريد جعله مثالا له. لو أنك توجد اليوم أجهزة هواتف ذكية فيها كاميرات، لو أنك ذهبت إلى المزرعة وفتحت الكاميرا وصورت قطة تلعب مع الكرة في مزرعتك، ثم أعطيت نسخة من هذا الفيديو لصاحبك وطلبت منه أن يستنسخه ويرسل نسخة لصاحبه وتطلب من صاحبه أن ينسخه وهكذا، ووصل هذا الفيديو إلى جميع سكان الكرة الأرضية 8 مليارات. يقال، أي التطوريون يقولون، نحن لا نريد أن ننسب هذا إلى التطورين في الفيديو الذي نضربه مثالا، ولكن لو قيل تشبيها لمقالة التطوريين بمقالة هنا، إننا جمعنا جميع النسخ التي وصلت إلى جميع سكان الأرض وشاهدناها، فاكتشفنا العجائب. وجدنا بعض نسخ الفيديو، بل كثيرا من النسخ طرأ عليها تشويش، لم تحتفظ بالنقاوة الموجودة في النسخة الأصلية. لكن المثير للدهشة أننا وجدنا في بعض النسخ القطة وليس لها رأس، ووجدنا في بعض نسخ الفيديو هذه القطة بثلاثة أرجل، وفي بعض النسخ وجدناها بلا ذيل، وفي بعض النسخ وجدناها لها رأس كلب، وفي بعض النسخ وجدناها ولها خرطوم فيل، وفي بعض النسخ وجدنا لها 6 أرجل. وهكذا اختلفت القطة في النسخ التي وقفنا عليها من هذا الفيديو. قالوا لنا إن هذا تغير عشوائي أنتج هذا الاختلاف في حال القطة. ما الذي لاحظناه في هذه النسخ من الفيديو؟ لاحظنا أننا لم نعثر على نسخ كثيرة من هذه النسخ هذا الفيديو والقطة أرجلها إلى الأعلى مثلا، أو لها قدمان على الأرض وقدمان إلى الأعلى. لم نجد نسخا لهذه القطة وهي مقسومة نصفين. النسخ التي وقفنا عليها في هذا الفيديو كلها لكائنات حية مشابهة للقطة أو قريبة منها، ولكن لا توجد تشوهات من النوع الذي لا نراه في الطبيعة للحيوانات. كل الصور التي رأيناها للقطة هي صور لحيوانات موجودة. إذن القطة التي رأيناها بالخرطوم لم تكن على شكل قطة، والقطة التي رأيناها برأس الكلب كان لها جسم كلب أيضا، لم يكن لها جسم قطة، مع أن التشويش إذا كان عشوائيا فإنه يجب أن نرى نسخا كثيرة بقطة لها جسم قطة ولها خرطوم، بقطة لها رأس كلب وجسم قطة، بقطة ليس لها ذيل بعدد كبير منها، ليس بفرد نادر قليل الوجود. والأعجب من هذا أننا رأينا التغيرات تحدث في القطة فقط، ولكن بقية أجزاء الصورة لم تطرأ عليها تشويشات. الكرة بقيت كرة، والأرض بقيت أرض، والشجرة في المزرعة بقيت شجرة، والسماء بقيت سماء، والماء بقي ماء. لم يطرأ التغيير العجيب
إلا على القطة. والتغيير الذي طرأ على القطة الأكثر الساحق في أعداد هذه النسخ تغييرات متكاملة. إذا كان هذا التغيير عشوائياً لماذا لا يطرأ على غير القطة؟ لماذا لم يطرأ على الكرة؟ لماذا لم نجد في نسخة أن هذه الكرة صارت فأراً أو صارت أسداً؟ لماذا يطرأ التشويش فقط على القطة؟ لماذا لم نجد في هذه النسخ الكثيرة قططاً عوراء بقدر ما رأينا قططاً صارت كلاباً وصارت أسوداً وصارت تماسيح؟ التشويش العشوائي غير القطة إلى عصفور، ولكنه لم يعطي القطة منقاراً مع بقائها على حالها. لماذا؟ هل يعقل أن يكون هذا التغيير تغييراً عشوائياً؟ وكل النسخ التي رأيناها وجدناها تغيرات متكاملة، والتغيرات الطفيفة لم نعثر عليها. والأعجب من هذا أن التغيرات الطفيفة التي حصلت وهي نادرة جدا لهذا الفيديو لا يمكن استنساخ نسخة أخرى من هذا الفيديو. يعني إذا وجدنا مثلا نسخة واحدة من 8 مليارات نسخة، نسخة واحدة لهذا الفيديو تظهر فيه قطة من دون ذنب، وأردنا أن نستنسخ هذه النسخة من الفيديو لا يمكن استنساخها، ولكن النسخة التي صارت القطة فيها كلبا إذا أردنا استنساخها نجد أنه يمكن استنساخها. ما هذه العشوائية الذكية الغبية؟ لا ندري كيف نسميها، هل هي عشوائية ذكية أم عشوائية غبية؟ ولا أدري كيف يرضى التطوريون لأنفسهم أن يقولوا بالتطور مع أن هذا هو لازم التطور. لازم التطور أن توجد النسخ التي حدثت فيها تغييرات غير متكاملة وأن توجد بأعداد هائلة، لأن التغير الذي يحدث تغييراً متكاملاً تنقلب فيه القطة إلى عصفور متكامل يحتاج إلى عشوائية متعددة الجوانب، بل يحتاج إلى عشوائيات. كلمة عشوائيات بلغة البلديات تعطي معنى آخر، تحتاج إلى تغيرات هائلة على القطة لكي يحدث تبدل من قطة إلى عصفور، ليس في الحجم فقط وليس في الشكل العام فقط، بل حتى في تنظيم العظام وحتى في نوع ما يلتصق بالجلد، ريش أم وبر أو شعر وهكذا. إذن هذه التغييرات التي حدثت، التغييرات المتكاملة نراها، والتغييرات الناقصة غير المتكاملة لا نراها. وإذا كان التغيير عشوائيا يجب أن لا يتوقف، والحال أن هذا التغيير العشوائي الغبي منذ يعني هكذا هم يعتبرونه، أما نحن فنقول إن هذا التطور، إن التطور الذي يحصل في الكون في الأحياء المسلم عندنا منه هو التطور في النوع الواحد، وهذا التطور تطور خاضع لتدبير، تطور منظم. نعم يمكننا أن نقول إن الدين يقول بالتطور لأنه أرجع جميع الأحياء إلى الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، لكن هذا لا يعني أن القرآن الكريم أثبت نظرية التطور التي يقول بها داروين. إذا هذه ملاحظة عامة على التطور. هذه الملاحظة لسنا نريد أن نتعرض لها لأننا لسنا معنيين بهذه الجهة، بل نحن معنيون بالجهة الأولى التي تكلم عنها التطور، وهي خروج الأحياء من كتم العدم إلى حية الوجود. وإنما ذكرنا هذا فقط من أجل أن بعض الناس ربما يصعب عليه فهم الأفكار الفلسفية ولا يصعب عليه الملاحظة العامة التي لا تحتاج إلى دراسة الفلسفة. أما البحث الأول وهو الحديث عن خروج الأحياء من العدم إلى الوجود، فالإلهيون يقولون إن سبب خروج الأحياء من العدم إلى الوجود هو إرادة القادر المختار الحكيم، ولهم على ذلك أدلة كثيرة. إذا أردتم أن تقفوا على تصنيفات مدرسية لهذه الأدلة يمكنكم الرجوع إلى الكتب الكلامية التي بيّنت العقائد وأدلتها، وسأقرأ لكم نصا من كلام أحد علماء علم الكلام الفلاسفة المسلمين، وهو الحاجة نصير الدين الطوسي، وتقرأه من شرح التجريد لشريعة مدى. بعد أن ذكر الحاجة نصير الدين الطوسي رحمه الله وجها ودليلا من أدلة إثبات الصانع، وفسره وشرح كلامه شيخ شريعة مدار رحمه الله في شرحه على التجريد، نقل كلاما للمحقق الخافي في تعليقاته على شرح الفاضل القوشجي على إلهيات التجريد. قال: اختار المصنف في إثبات الواجب منهج الحكماء الإلهيين فلاسفة المسلمين، وهو الذي يستدل فيه بالنظر إلى الوجود، لأنه أخصر وأوثق وأشرف من المنهج الذي اعتبر فيه حدوث الخلق أو إمكانه بشرط الحدوث، كما هو طريقة بعض المتكلمين، أو الحركة كما هو طريقة الطبيعيين. بيان ذلك: إن لأرباب العقول في إثبات الواجب مناهج، هذا التصنيف تصنيف مدرسي، أدلة إثبات الصانع أدلة كثيرة فوق الحصر، ولكن علماء الكلام يصنفون هذه الأدلة إلى تصنيفات من أجل حصر أنواع لهذه الأدلة بعد أن تعذر حصر أفراد هذه الأدلة. الأول منهج الحكماء الإلهيين، منهج الفلاسفة، وهو الذي يستدل فيه بالنظر إلى الوجود بملاحظة طبيعة الوجود بما هو وجود، ليس بما هو حي ولا بما هو متنوع، بل الوجود بما هو وجود من غير نظر إلى الخصوصيات، فالاستدلال باللوازم المنتزعه عن حق الملزوم. المنهج الثاني منهج جماعة من المتكلمين علماء الكلام، وهو الذي اعتبر فيه حدوث الخلق المتوقف على إثبات حدوث العالم بأن يقال إن العالم حادث للدلائل الدالة عليه، فلا بد من محدث ويجب الانتهاء إلى محدث غير حادث دفعا للدور والتسلسل، وهو الواجب تعالى فيثبت المقصود. الثالث طبعا ويندرج تحت كل واحد من هذه المناهج طائفة من الأدلة. المنهج الثالث منهج طائفة أخرى منهم أي من المتكلمين، وهو الذي اعتبر فيه الإمكان بشرط الحدوث، وتقريره مثل ما هو. المنهج الرابع منهج الحكماء الطبيعيين، وهو الذي يكون النظر فيه إلى طبيعة الحركة، علماء الطبيعة، لأن يقال لا شك في وجود متحرك ولا بد له من محرك غير ذاته، يقصدون من المتحرك أعم من المتحرك بالإرادة كالحيوانات، والمتحرك بغير إرادة كالهواء والماء وأمثال ذلك، والكواكب والنجوم وأمثال ذلك. لا شك في وجود متحرك ولا بد له من محرك غير ذاته، إذ حركته أمر ممكن لا بد له من علة لا محالة، فيجب الانتهاء إلى محرك غير متحرك أصلا دفعا للدور أو التسلسل، وهو الواجب. قال ثم قال، نحن حذفنا جزءا من كلامه لئلا يطول المقام. ويمكن تقرير هذا الدليل بوجوه أربعة، أحد هذه الأدلة يقرر بوجوه أربعة. أحدها، نقرأ واحدا منها، أن للموجود أفرادا بالبديهة، مهما أنكرت فإنه لا يسعك إنكار فرد من أفراد الوجود. لا يمكنك أن تقول لا شيء موجود، إذا أنكر أحد وجود شيئا فقم له فإذا لا يمكنه إنكار الوجود البت، قد يقر بوجود نفسه وقد يقر بوجودك وقد يقر بوجودك ووجود نفسه وآخرين. فإن كان واحد منها من هذه الوجودات واجب الوجود بالذات ثبت المطلوب، وإن كان كلها ممكنا فله مؤثر موجود بالضرورة، ولزم الانتهاء إلى الواجب لاستحالة الدور أو التسلسل. ثم ذكر تقريرات، ونحن لا نريد أن نفيض في كلامه، وإنما أردنا الإشارة إلى تنوع الأدلة المثبتة للصانع. إذا مع هذا التنوع نأتي إلى مقالة التطوريين، وهو أن الأحياء، والأحياء هم رقم صغير بحسب العدد وبحسب الحجم وبحسب صعوبة الصنعة، رقم صغير بإذا أرقام هائلة وموجودات هائلة ومعقدة من الموجودات، الكواكب، السماوات وما فيها، والأرض وما فيها، هذه موجودات في غاية التعقيد. إذا الأحياء رقم صغير، هب أن الأحياء كما يقول الفلاسفة من حيث إنها أحياء ليس فيها دلالة على الصانع وأنها محايدة، ولكن هذه الأحياء من حيث إنها موجودة هل تدل على الصانع أم لا؟ التطور لا يبطل دلالة الأحياء على الصانع من حيث إنها موجودة، ومن حيث إنها حادثة هل تدل على الصانع أم لا؟ التطور لا ينفي دلالة الأحياء على إثبات الصانع من حيث إنها حادثة، ومن حيث إنها ممكنة هل تدل على الصانع أم لا؟ التطور لا ينفي دلالة الأحياء على الصانع من حيث إنها ممكنة. هذه بعض جوانب دلالة الأحياء على الصانع، وهذا البعض بعض نوعي يندرج تحت كل واحد من هذا ألوان من الأدلة وطائفة كثيرة من البراهين. ما الذي استطاعه التطور إذن؟ نعم، الدليل المبسط لبرهان النظر الذي يفهمه عامة الناس في دائرة الأحياء نظرية التطور تشوش عليه، لأن البرهان المبسط للنظم هو أن تنظر إلى الجمل كيف خلقت وترى ما فيها من عجيب الصنعة، وتنتقل من هذا المخلوق الحي إلى وجود صانع مدبر حكيم عليم. هذا البرهان المبسط الذي يطرح لعامة الناس يشوش عليه القول بالتطور، فإن القول بالتطور يقول إن هذا الخلق العجيب حصل نتيجة انتقال من خلق بسيط بدائي، ولكنه مع طول المدة وكثرة التغيرات العشوائية غير المدبرة غير المنتظمة حصل نتيجة الكثرة حصل شيء بديرا. كلمة بديرا ليس بالمعنى اللغوي الأصيل يعني مبتدأ، بل المقصود خلق شيء عجيبا، خلق شيء فيه تكامل وتعقيد، وأما أصله فهو خال عن التعقيد. هذا الاعتراض الذي أخذ من نظرية التطور أو فرضية التطور، هذا الاعتراض أصله يوجه إلى التقرير البدائي لبرهان النظم في الأحياء، ولكن برهان النظم ليس خاصا بالأحياء حتى بتقريره البدائي. ودونك المقالات القديمة الأثر يدل على المؤثر، البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، أفسماوات ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا تدل على اللطيف الخبير، هذا برهان النظم وليس فيه ذكر للأحياء. وهذا البرهان برهان قيل إنه قد استدل به الأعرابي أو تفهمه ربات الحجاب، وإن كان أصله عن أمير المؤمنين عليه السلام، ولكن قيل إن هذا وهذا لا يبطل أن يكون أصله عن أمير المؤمنين ويكون صالحا لأن يستدل به عامة الناس، فإن البراهين القرآنية أصلها من الله سبحانه خالق أمير المؤمنين، وواهبه العقل والعلم وكل شيء، ولكن هذه البراهين القرآنية يفهمها عامة الناس، كل من له عقل وهو أهل للتكليف يفهم هذه البراهين، إلا أن لا يكون أهلا للتكليف. نعم، فهم هذه البراهين له درجات، فعامة الناس يفهمونها بدرجة، وعامة الناس أيضا درجة، كل حسب فهمه وعلمه، والعلماء يفهمونها بدرجة أخرى. إذن فرضية التطور لم تؤثر حتى على برهان النظم، فضلا عن أن تؤثر على سائر البراهين المثبتة للصانع. فكيف تكون نتيجة القول بالتطور إبطال الصانع؟ والحال، لنعيد استرجاع ما ذكرنا، والحال أن نظرية التطور نظرية مستندة إلى العلم التجريبي، والعلم التجريبي لا يسعه نفي وجود المدبر لأن هذا خارج عن نطاق التجربة، كما إنه لا يمكنه نفي دلالة الأحياء على وجود الصانع من غير كونها أحياء من حيث إنها ممكنة أو موجودة أو محدثة أو متغيرة إلى غير ذلك من الوجود، وفي هذا أنواع من الدلالات. كما إن نظرية التطور لا تمس دليل النظم في غير الأحياء، فإن دلالة النظم الموجود في النجوم، نظم الجاذبة، نظم ما يوجد على الأرض مثلا من التناسب بين أجزاء الأرض، طبقات الأرض وما فيها من التناسب، نسبة المياه إلى اليابسة على الأرض، الغلاف الجوي وما فيه، إلى غير ذلك من النظم الذي لم يعلم الناس منه إلا القليل، وما أوتوا من العلم إلا قليلا، هذا النظم القليل الذي أوتي المتخصصون نحن لا نعرف منه إلا كما يأخذ العصفور من قطرة البحر، وهذا البحر المحيط الذي عند العلماء المتخصصين في هذه الفنون، هذا البحر إنما نسبته، نسبة هذا البحر إلى الكون كله في علم الله، وهذا للتقريب، لتقريب الفكرة فيه، وإلا الأمر فوق هذا. إذن كيف يجعل من عدم انتظام الأحياء أو من عدم دلالة النظم في الأحياء وكون النظم عشوائيا فيها، كيف يجعل من هذا دليلا على إبطال الصانع؟ والحال أن النفي يحتاج إلى دليل غايته أن يقولوا لسنا ندري، لأننا سددنا آذاننا وأغضبنا عيوننا عن جميع الأدلة الدالة على الصانع، ولم يهاجمنا إلا دليل النظم المبسط في الأحياء، وهذا النظم قد طرأ عليه من التشويش ما طرأ بسبب نظرية التطور. فأين العقل في هذه المقالة؟ والحمد لله.